الأوضاع متوترة جدا في الشرق الأوسط. بتعرف التهديد الإيراني بالرد على إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق أنذرت بالأسوأ بالانتقال إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا، خصوصا مع استمرار الحرب في قطاع غزة أكثر من 6 أشهر إلى الآن، دخلنا بالشهر 7. الخبراء والمحللين العسكريون عم بيحكوا إنه الأمور ستخرج عن السيطرة بالفعل إذا صار في مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران. هل إيران يا ترى ترغب بهذه المواجهة في هذا التوقيت أم لا؟
يعني حطيت الإصبع على الجرح بتوصيف الوضع فارس. اليوم حالة التأهب تبدأ من عاصمة القرار واشنطن إلى إيران يلي توعدت بالرد، لم تتحدث لا عن التوقيت ولا عن المضمون. حزب الله ويعني بفم يعني السيد حسن نصر الله أكد أنه الرد آت لا محالة. كل هذه المؤشرات تأتي في وضع نقرأ أن هناك تقدم ملحوظ جدا في المفاوضات وفي الهدنة المرتقبة.
يعني بين مطرقة الرد والذي سيؤدي إلى اندلاع حرب أوسع نطاقا وسندان عدم الرد والذي سيؤثر على صورة إيران في المنطقة ويضعفها، خلينا نسمع إلى ما قاله المحلل السياسي من عمان دكتور عامر السبايلة. هل ننزلق إلى حرب أوسع نطاقا؟ ماذا قال يا ترى؟ لنستمع.
الإسرائيلي يسعى جاهدا الآن في هذه المرحلة بعد إنجاز الشق الأكبر من غزة والمواجهة في غزة إلى الانتقال إلى الإقليم، باعتبار أنه تأمين إسرائيل اليوم يأتي في المرحلة الأولى من 3 جبهات أساسية مرتبطة بالجغرافيا، وهي غزة، الضفة الغربية، ومن ثم جنوب لبنان، وهو يتجه باتجاه جنوب لبنان بشكل واضح عبر التصعيد. لهذا هو يعلم تماما أنه جر إيران إلى هذه المرحلة وفي هذا التوقيت يمكن أن يساعد كثيرا في فكرة المواجهة وفكرة استهداف إيران، باعتبار أن النظرية الإسرائيلية تقول أن ما يجري اليوم هو التعامل مع تداعيات عدم التعامل مع إيران منذ الأساس، وبالتالي التعامل مع الفروع للتعامل مع الأصل. لهذا ستجد التصعيد الأكبر إسرائيليا الآن باتجاه إيران، وما أنه قدم التنازلات بالنسبة للأمريكي في غزة حتى لا تخسر أيضا الموقف الأمريكي الداعم في موضوع مواجهة إيران. لهذا أعتقد أنه الإسرائيلي يسعى جاهدا لجر إيران إلى هذه المواجهة. إيران تدرك تماما أنه لا ترغب بهذه المواجهة لأنه كل المعطيات تشير إلى استهدافها بشكل كبير وعدم قدرتها على المناورة وخسارتها لكثير من أوراقها الاستراتيجية بما فيها أيضا أذرعها، لكن ستبقى الأمور إلى ما هي على ما هي عليه إلى أن تضمن فكرة احتواء تداعي مثل هذه المواجهة. الإيراني لا يرغب بمواجهة مفتوحة من كل الجهات، هو يعلم حجم الخطر الذي يحدق به من كل الجهات، سواء قادمة من تنظيمات إرهابية من مناطق جغرافية قريبة على الحدود، قدرة على نقل الأزمة إلى الداخل الإيراني، استهداف أذرع إيران في المنطقة بشكل فعال وبشكل كبير. كل هذا يعني أن الإيراني اليوم قد يفضل أن يبقى في دائرة المستفيد من الضغط على إسرائيل، من الضغط الدبلوماسي والدولي على إسرائيل، وبالتالي لا يقدم لنتنياهو ما يرغب به وهو فكرة شرعنة مواجهة إيران.
إذن هل كمان ستنجح الدبلوماسية السياسية وسياسة الاحتواء وضبط النفس مثل ما قال دكتور عامر السبايلة، وأم هل تنجر إيران إلى منعطف خطير؟ خلينا ننتقل فارس أنا وياك كمان إلى محور آخر، مقتل عمال الإغاثة من طاقم المطبخ المركزي العالمي يلي شكل نقطة تحول بلهجة الغرب سيما الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. ما دقة هذه القراءة دكتور عامر السبايلي؟ يجيب:
بلا شك هي نقطة تحول، لأنها جاءت أيضا في توقيت هناك ضغط كبير كان على إسرائيل في موضوع ضرورة تقديم إجراءات تمنع سقوط المدنيين قبيل معركة رفح، وضغط كبير كان في الأسابيع الماضية. جاءت هذه الحادثة لتضع إسرائيل في زاوية ضيقة باعتبار أنه هؤلاء ليسوا فقط فلسطينيين بل عمال إغاثة، وبالتالي لا يمكن إيجاد تفسير لها إلا أن كل الإجراءات الإسرائيلية لم تعد قادرة على فكرة التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية. لهذا ينظر إليها اليوم أنها نقطة تحول جاءت خلفها ضغوطات كبيرة على الإسرائيلي، مما يجعله اليوم يحاول التكيف بشكل أكبر مع هذه الأحداث وتقديم تنازلات بالنسبة للإدارة الأمريكية.
أستراليا معنية طبعا كون واحدة من عمال الإغاثة الستة الذين قتلوا في هذه الغارة الإسرائيلية زومي فرانكوم يعني. وشفنا غضب الحقيقة أسترالي وحتى يعني ظهر جليا على لسان رئيس الوزراء أنثوني ألبنيزي، وزيرة الخارجية بيني وونغ، وأخيرا تعيين مستشار خاص to scrutinize التحقيقات أو للنظر في التحقيقات الإسرائيلية ما ستفضي إليه. سمعنا على لسان ألبنيزي أنه ما تم تقديمه إلى الآن من معلومات غير كاف وغير مرض، ولا يمكن الحديث عن أن ما حدث مجرد خطأ ونتاج للحرب يعني نتيجة طبيعية للحرب، رغم يعني التحقيق الإسرائيلي لأقل ضابطين، ولكن لا نعلم إن كان سيتم توجيه اتهامات.
بالفعل فارس، وبمقابلة مع شبكة ABC الأمريكية، حث مؤسس وكالة المساعدات World Central Kitchen خوسي أندرس الولايات المتحدة على محاسبة المقربين من إسرائيل على ما وصفوا بالهجوم المتعمد والموجه.
يمكن هذا الاتهام من خوسي أندريس صب زيتا على نار هذه الأزمة ونقطة التحول التي نتحدث عنها. أندريس قال أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لازم يستخدم العلاقة الوثيقة مع إسرائيل لبذل المزيد من الجهد للدفاع عن حقوق الفلسطينيين أيضا.
I think both truths can live in the same place. You can be a friend of Israel and at the same time you can be telling your partner in the Middle East you cannot be conducting war in such a way. You cannot be destroying every building, every hospital, every school, every university. You cannot be destroying, use the future for decades of more than 2 million Palestinians. And in the process, leaving them hungry, leaving them without water, or what is even worse, you shooting them in the middle of the street in the process of trying to have access to food.
وفي لهجة حاسمة وحازمة يقول ممكن تكون صديق لإسرائيل وبنفس الوقت يمكن أن تقول لشريكك بالشرق الأوسط لا يمكن إدارة الحرب بهذه الطريقة.
سننتقل من حادثة مقتل عمال إغاثة تابعين الورلد سنترال كيتشن إلى السياسة الداخلية الإسرائيلية. يعني نعرف كان خرجت تظاهرات كبيرة نسبيا في عدة مدن إسرائيلية منها تل أبيب. حدة التظاهرات ارتفعت بشكل غير مسبوق في الأيام الأخيرة. الآلاف نزلوا إلى الشوارع يطالبون صراحة باستقالة حكومة بنيامين نتنياهو. وحتى شفنا حادثة الدهس أيضا بإحدى التظاهرات بتل أبيب بترا يعني أذكت من نار ما يحدث في الشارع الإسرائيلي، ونتنياهو يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه يعني في ضغط كبير يقوده أهالي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة ليقدر عددهم بحوالي 100.
هل سيغير هذا الضغط دينامية السياسة الإسرائيلية؟
لنستمع.
حكومة نتنياهو بلا شك غير مرغوب بها على المستوى الأمريكي الآن. واضح أن الولايات المتحدة تسعى بشكل كبير إلى إيجاد بديل يحقق مطامح هذه الإدارة في فكرة إيقاف الحرب، التلويح بورقة السلام الإقليمي، واستثمار فكرة أن الولايات المتحدة هي صانعة سلام، أو هذه الإدارة هي صانعة سلام وليست فقط راعية لحرب. نتنياهو قد يعطل هذا المشروع، وهو ما يجعل الإدارة اليوم تدرك أنه وجود نتنياهو يمكن أن يعطل كل هذا المشروع، وبالتالي تخرج هذه الإدارة التي باتت اليوم أمام تحدي الوقت وعامل الوقت أن تخرج خالية الوفاض من السياسة الشرق أوسطية، على العكس تماما تخرج بأنها لم تترك لها صديق، يعني لا إسرائيل ولا العرب ولا الفلسطينيين، ولم تنجح في السلام الإقليمي الذي بدأه ترامب وكان على وشك إنجازه. وبالتالي سنرى أن الضغوطات ستزداد بهذا الاتجاه على نتنياهو. نتنياهو يتحمل هذه الضغوط، الأولويات قد تغير كل المعطيات عندما نتحدث عن الأمن وجبهات أخرى وصراع إقليمي يجعل نتنياهو أقوى مما نعتقد في لحظة معينة، بصفة أن الأولويات يمكن أن تغير المواقف السياسية. لهذا رغبة الولايات المتحدة واضحة أن لا يكون نتنياهو هو الشريك في هذه العملية، عملية التي تسعى لها في فكرة السلام الإقليمي، لكن قد تكون الأمور وتسير بطريقة ترغم هذه الإدارة على التعامل مع نتنياهو أيضا. ولكن يمكن الاعتبار أنه هناك بداية شق طريق لنتنياهو للخروج، وهو الخروج عبر ملف غزة وعدم البقاء والاستمرار في عملية السلام الإقليمي. الضغط بلا شك يشكل نقطة محورية في موضوع الهدنة، لأن الولايات المتحدة حتى تستطيع أن تنجز أي شيء آخر لابد لها فعليا أن تنجز نقطة الهدنة، ونقطة الهدنة ستبقى عالقة في موضوع الرهائم، وهي الورقة التي أضعفتها إسرائيل إلى حد كبير، ولم تجعل لها القيمة التي كانت تعتقد حماس أنها يمكن لها حتى من خلالها أن توقف الحرب. وبالتالي سنرى أن الضغط باتجاه الهدنة سيصطدم دائما بحجر عثرة كبير. لكن حجم الضغوطات على إسرائيل في هذه المرحلة، إيجاد حلول وبدائل عملية لكيفية مواجهة المرحلة الأخيرة من هذه الحرب، يعني لو قلنا انسحاب تكتيكي إسرائيلي، وجود قوات دولية، دور أكبر لمصر في مناطق جنوب غزة، الإبقاء طبعا الإسرائيلي على حقه في عمليات عسكرية واستخبارية، لكن إعطاء أفق بأن هذه الحرب قد توقفت. يمكن عندها اليوم أن نقول أن الهدنة يمكن أن تتم، لكن لا أعتقد أن هذه الهدنة إلى اليوم يمكن أن تحدث بالطريقة التي يرغب بها الجميع، وهي فكرة وقف لإطلاق النار.
إذن من ورقة الضغط من الداخل الإسرائيلي إلى ورقة الضغط الأمريكي مع مطالبة بايدن للمرة الأولى وقف فوري لإطلاق النار دون الربط المعتاد بصفقة الرهائن، تحدث دكتور عامر السبيلي عن شكل الهدنة التي تصطدم مع الواقع، والحديث يبدأ يعني والقراءات كلها تتجه إلى فترة ما بعد الحرب. يعني ما هو تصور الشرق الأوسط بهذه الفترة؟ نتحدث اليوم عن 6 أشهر من الحرب على غزة.
مقترح أمريكي وضع على الطاولة قرب في وجهات النظر بهالمفاوضات التي تجري بشكل غير مباشر طبعا بين إسرائيل وحماس. المرحلة الأولى لإفراج النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل إطلاق سراح 900 معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
بالفعل فارس، خلينا أنا وياك كمان نسلط الضوء على ماذا يحدث في هذا الملف.
الإجراء الأمريكي إجراء جدي، لكن يجب أن لا يعتبر أنه إجراء انقلابي على إسرائيل، أو أنه يمكن أن يسقط ورقة الرهائن. لهذا أعتقد أنه سيتم من الجانب الإسرائيلي إظهار مرونة وتنازلات كبيرة، في سواء على موضوع تخفيف الوجود العسكري، عدم القيام بعمليات واسعة، تقديم إجراءات واضحة لحماية المدنيين. كل هذا يمكن أن يشير في لحظة معينة أن الإسرائيلي تعرض إلى ضغوطات كبيرة جعلته يتأقلم أو يحاول التأقلم معها عبر تقديم تنازلات، لكن لا يمكن اعتبار أن فكرة وقف الحرب الفورية دون ملف الرهائن وإنجازه يمكن أن يقدم تحول في شكل التعامل الأمريكي. ستبقى الولايات المتحدة تضغط باتجاه موضوع الرهائن باعتبار أنه أساس في فكرة وقف الحرب.
إذن ملف الرهائن محوري في هذه الهدنة وفي مقترح الهدنة. اليوم حركة حماس فارس تدرس أو تطرح هدنة على 3 مراحل تستمر 6 أسابيع حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر بالحركة. طبعا تشمل الهدنة بمرحلتها الأولى الإفراج عن النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 900 معتقل فلسطيني.
طبعا الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، يعني حوالي نصف السكان على شفا المجاعة إن لم يكن أكثر، كم في أشخاص فقدوا حياتهم يعني جراء المجاعة ونقص التغذية، منهم أطفال حوالي 20 طفل في شمال قطاع غزة. هذا الموضوع حاضر أيضا بالنسبة للإدارة الأمريكية وللوسطاء المصريين والقطريين. شفنا كمان قرار إسرائيلي كان ربما يعني كما يقول البعض بضغط أمريكي بفتح معبر إيرز أو كرم أبو سالم أمام مزيد من شاحنات المساعدات، وحتى استخدام ميناء أشدود الإسرائيلي لإيصال المساعدات مؤقتا إلى قطاع غزة. قيل إنه الإدارة الأمريكية تتحدث عن تغيير في شكل الدعم، وشفنا جون كيربي تحدث صراحة في مؤتمر صحفي إنه ما يحدث وخصوصا بعد حادثة عمال الإغاثة قد تؤدي إلى تغييرات، لم يذكر ما هي، ولكن عاد بايدن وأكد على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها من خطر حماس. يبدو حسب القناة 13 الإسرائيلية في تحول حسب مسؤولين إسرائيليين في صفقة الرهائن. كان في مصادر مصرية رفيعة المستوى قالت أنه في تقدم كبير عادت حماس وقالت انه لا ما في تقدم. فالتفاؤل حذر اذا بدك يعني بالمختصر.
دائما عم بيكون هيك ودائما نعود الى المربع الاول بوقت كمان قياسي. واليوم كمان راينا البيان المشترك بين كل من الاردن مصر وفرنسا بمطالبه لوقف الحرب فورا.
رئيس هيئه اركان الجيش الاسرائيلي هيرتزي هليفي كان له ايضا كلمه. ماذا قال يا ترى؟
بالفعل خلينا نستمع.
ونحن رخوكين من الهفسيك.
We are far from stopping. The heads of Hamas are still hiding. We will reach them sooner or later. We will not leave any operative Hamas divisions in any part of the Gaza Strip. We have plans and we will act when we decide.
إذن الحرب ستستمر. نحن كتير بعاد عن التوقف عن إطلاق النار لأنه ما زالت الحرب ضد حماس يعني بأولى. رؤساء حماس ما زالوا مختبئين. سوف نصل إليهم عاجلا أم آجلا. استمعنا إلى الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة الأردنية عمان دكتور عامر السبايلي.